بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: والمستفاد من هذه الأخبار المصرحة بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذكر فيها في الدين، وهو الظاهر أيضا من جماعة من علمائنا الأخيار كالشهيدين في الألفية وشرحها، والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها وغيرهم، هو أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته، والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة، ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحدوث، وأنه لا يصدر منه القبيح فعلا أو تركا. بعد أن ذكر جملة من الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، التي ورد فيها بيان ما لا يسع جهله، يقول: من مجموع هذه الأخبار نستفيد عدة أمور. نستفيد ما هي الأمور التي يجب على الإنسان أن يعلم بها وأن يتدين بها، وما زاد على ذلك لا يكون واجبا. لا يخفى أن كلامنا في القسم الثاني الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وهو الأمور العقائدية التي يجب الاعتقاد بها إن حصل العلم بها، التي يجب الاعتقاد بها إن حصل العلم بها، وإلا إن لم يحصل العلم لا يجب الاعتقاد بها ولا تضر بالإيمان. يقول: والمستفاد من هذه الأخبار التي هي مصرحة، صرحت بعدم اعتبار معرفة، لا يجب أن نعرف أزيد مما ذكر فيها، أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من عند الله، والولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم، هذا هو الذي يجب معرفته. يقول: بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذكر فيها، عدم اعتبار معرفة ذلك في الدين، في أمور الدين، بحيث أن الإنسان إذا اعتقد بهذه الأمور يكون مؤمنا. يقول: وهو هذا الذي استفدناه من الأخبار، هو الظاهر أيضا من جماعة من علمائنا الأخيار كالشهيدين في الألفية وشرحها. الشهيد الأول قدس الله نفسه هو صاحب كتاب الألفية، شرحها وهو كتاب النفلية للشهيد الثاني، والمحقق الثاني وهو علي بن عبد العالي الكركي قدس الله نفسه في الرسالة الجعفرية وشارحها، شرحت في الفوائد العلية في شرح الجعفرية للفاضل الجواد العاملي. يقول: وغيرهم أيضا صرحوا بهذا. ما هو الذي صرحوا به وأنه يكفي؟ يقول: هو أنه يكفي في معرفة الرب ماذا؟ التصديق بكونه موجودا. نصدق أن الله الخالق سبحانه وتعالى موجود، واجب الوجود لذاته، يعني لم يوجده غيره ولا يجوز عليه العدم، والتصديق بصفاته الثبوتية. كما تعلمون أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا يجوز سلبها عن الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال كالعلم، نقول الله عالم، لا نقول علم كذا ولم يعلم بكذا. والقدرة، أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، لا نقول هو قادر على كذا وليس بقادر على كذا. هذه الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي يجوز سلبها عن الله جل وعلا في بعض الأحيان. خلق الله الخلق في أحسن تقويم ولم يخلقهم في أسوأ تقويم. خلق الله الموجودات ولم يخلق المعدومات. تلاحظوا الخلق تارة أثبتنا وتارة نفينا، وهكذا. هذه الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي ما يثبت لله جل وعلا كالعلم، والصفات السلبية هي التي تسلب عن الله، أن الله لا يرى، أن الله لا يحويه مكان، لا يحتاج إلى المكان، وهكذا. يقول: والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة. بعض العلماء يقول الصفات الذاتية الثبوتية هي صفتان، العلم والقدرة، كل الصفات الأخرى ترجع إلى هاتين الصفتين. فمثلا لما نقول إن الله سميع، يعني قادر على إدراك الأصوات، فرجعت إلى القدرة. أو يعلم بالأصوات، مثلا يدرك الأصوات، رجعت إلى العلم، وهكذا. ونفي الصفات السلبية الراجعة إلى الحاجة والحدوث، كل صفة سلبية لماذا ننفيها؟ لأنه إذا أثبتناها معنى ذلك أن الله محتاج. نقول إن الله لا يحويه مكان، لأنه لو كان يحويه مكان لكان محتاجا إلى المكان. أن الله لا يرى، لأنه لو كان يرى لكان محدثا، لكان جسما، والجسم محدث. وأنه لا يصدر منه القبيح فعلا أو تركا. يظهر أن هذا إشارة إلى الأصل الثاني وهو العدل، أن الله لا يصدر منه القبيح فعلا، يعني لا يفعل القبيح، لا يظلم، أو تركا، لأن بعض الأشياء إذا تركها الباري جل وعلا هذا الترك قبيحون، مثل ترك العدل، ألا ينتصف للمظلوم من الظالم، هذا قبيحون. قال: هذه الأمور يكفي في معرفتها أن نصدق وأن نجزم بهذه الأمور وأن نقطع. يقول: والمراد بمعرفة هذه الأمور ما هو؟ المراد هو ارتكازها في اعتقاد المكلف، يعني إن المكلف يعتقد بها. لو تسأله هل الله موجود؟ يقول نعم موجود. هل الله واجب الوجود؟ كثير من الناس يقول شنه معنى واجب الوجود؟ ما أفهم أنا معنى واجب الوجود. نقول له: معنى واجب الوجود يعني أنه ما ينعدم، ما يفنى، ما كان مسبوق بالعدم وبعدين غيره أوجده. تعتقد بهذا؟ يقول نعم. فإذا هذا المعنى، معنى واجب الوجود، مركوز في نفسه في اعتقاده، لكن ربما لا يستطيع أن يعبر عنه بالعبارات المتعارفة على ألسن الخواص والمتكلمين. يقول: والمراد بمعرفة هذه الأمور ركوزها، ارتكازها، وثبوتها في اعتقاد المكلف، بحيث إذا سألته عن شيء مما ذكر أجاب بما هو الحق فيه، وإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعارفة على ألسنة الخواص. تقول: هل تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الذاتية؟ يقول أنا ما أفهم شنو الذاتية. تقول له يعني هل تعتقد بأن الله متصف بالعلم؟ يقول نعم. بالقدرة؟ يقول نعم. وهكذا. هذا بالنسبة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول ويكفي في معرفة النبي صلى الله عليه وآله معرفة شخصه المقدس بالنسب المعروف هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المختص به. قد يقول قائل أن النسب ليس شرطا. الآن مثلا الناس من الغرب يعتقد بأنه النبي هو محمد صلى الله عليه وآله، لكن ربما لا يفهم ولا يعلم بأنه محمد ابن عبد الله، وبعد ابن عبد المطلب ابن هاشم، قد لا يفهم هذا الشيء ولا يعلم به، لكن يقول أنا أؤمن بمحمد النبي. فلما آمن بمحمد النبي، من هو محمد النبي؟ هو محمد بن عبد الله، فقد تعين بشخصه. ليس هناك محمد النبي غير نبينا صلى الله عليه وآله. إذن يكفي أن يكون معينا. أما معرفة النسب ليس شرطا. إذن لماذا قال الشيخ معرفة شخصه بالنسب المعروف؟ باعتبار أن النسب يعينه، لكن ليس شرطا أن يعين إلا بالنسب. المهم هو أن يكون معينا بالنسب أو بغير النسب. والتصديق بنبوته أنه نبي، وصدقه أنه صادق فيما يبلغه عن الله جل وعلا، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته. ربما بعض الناس تقول له هل تعتقد أن النبي معصوم؟ يقول لا أعلم، ما أدري معصوم مو معصوم، أنا لا أعلم. يقول لا يعتبر في الإيمان والكفر، لا يعتبر. المهم أنه لا يجحد، لا يقول لا ليس بمعصوم، لكن لو لم يعلم لا يضر بإيمانه، بما أنه شهد بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هو نبي. أعني الاعتقاد بعصمته أعني كونه معصوما بالملكة، وأن العصمة هي ملكة نفسانية باطنة خفية مثلا تمنع صاحبها عن ارتكاب المحرمات وترك الواجبات وعن الغفلة والسهو والنسيان وغير ذلك. يقول ليس شرطا، أعني كونه معصوما بالملكة من أول عمره إلى آخره. قد يقول لا أعلم، أنا لا أعلم، هذا لا يضر بإسلامه وإيمانه. قال في المقاصد العلية، وهو الشهيد الثاني قدس الله نفسه، ويمكن اعتبار ذلك. الشهيد الثاني قدس الله نفسه ذكر أولا أنه الاعتقاد بالعصمة ليس معتبرا في الإيمان والكفر. يقول ويمكن بنحو الاحتمال أن الاعتقاد بالعصمة معتبر. لماذا؟ يقول لأن الغرض المقصود من الرسالة، الغرض المقصود من الرسالة ما هو؟ هو أن النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الشريعة الحق للناس. هذا الغرض لا يتم إلا به، لا يتم إلا بالاتصاف بالعصمة. إذا ما كان معصوما ربما لا يبلغنا ما هو مراد لله جل وعلا، فينتفي الفائدة. الفائدة تنتفي. الفائدة ما هي؟ أنه يبلغنا شريعة الله جل وعلا التي باعتبارها وجب إرسال الرسل، التي لأجلها الله أرسل الرسل، من أجل أن يبلغوا شريعته للناس. قال وهو ظاهر بعض كتب العقائد، وهو يعني واشتراط الاعتقاد بالعصمة يظهر من بعض العقائد أن هذا أمر لازم وحتمي يجب الاعتقاد به. المصدرة التي ذكر في صدرها في بدايتها في أوائلها بأن من جهل ما ذكروه فيها من جهل كل ما ذكر في هذا الكتاب فليس مؤمنا، لا يكون مؤمنا مع ذكرهم ذلك، مع ذكرهم العصمة. فإذا الذي لم يعتقد بالعصمة بحسب ما ورد في هذا الكتاب لا يكون مؤمنا. قال والأول وهو عدم اشتراط القول بالعصمة غير بعيد من الصواب، طبعا بشرط أن لا يكون هناك جحود. إذا كان الإنسان غير عالم انتهى ما في المقاصد العلية. أقول كلام للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، والظاهر أن مراده مراد الشهيد الثاني ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي عشر للعلامة قدس سره، حيث ذكر تلك العبارة أنه من لم يعتقد بكل ما ذكرنا في هذا الكتاب فهو خارج عن رفقة الإيمان، بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه أن هذا أمر مجمع عليه، وهذا سبق أن ذكرناه في درس سابق. يقول نعم يمكن أن يقال إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالاستقلال. هنا لما قال نعم هذا استدراك، ربما يتوهم متوهم من كلامنا السابق أنه يعني لا يجب الاعتقاد بالعصمة، الاعتقاد بالعصمة وغير العصمة من التفاصيل هذا ليس بواجب. يقول لا، إنما يكون واجبا مستقلا، بمعنى أنه لا يترتب عليه الإيمان والكفر بهذا المعنى، يعني ليس واجبا اشترط الإيمان به بحيث إذا ما تعتقد به فأنت لست بمؤمن، ليس هكذا، وإنما هو واجب بالاستقلال وهو كسائر الواجبات التي تجب على من هو متمكن منها قادر عليها. نعم يمكن أن يقال إن معرفة ما عدا النبوة، ما عدا النبوة يعني مثل العصمة وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالنبوة واجبة، لكن بالاستقلال على من هو متمكن منه، متمكن من تلك المعرفة بحسب الاستعداد، بحسب استعداده فهمه استيعابه وعدم الموانع، أنه ليس هناك ما يمنع من الاعتقاد بهذا الأمر لما ذكرنا من عمومات وجوب التفقه، عمومات وجوب التفقه تشمل هذا الأمر، وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة كما مر علينا، لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة الواجبة أو هذه الصلاة اليومية، وأن الجهل أيضا بالإضافة إلى ذلك الجهل بمراتب سفراء الله جل ذكره، من ضمن سفراء الله هم الأنبياء، الجهل بمراتبهم أنهم معصومون مثلا مع تيسر العلم بها، العلم بهذه المراتب تقصير في حقهم لأنه ما عرفهم حق معرفتهم، وتفريط في حبهم لأنه لو كان يحبهم المحبة اللازمة التي تجب عليه لا نظر إلى مناقبهم وصفاتهم ومراتبهم، ونقص يجب بحكم العقل رفع هذا نقص في المعرفة الدينية، يجب على الإنسان أن يرفعه حتى تكون معرفته بالدين كاملة، بل من أعظم النقائص، بل من أعظم النقائص لأنه يخص أصول الدين وهي مهمة. قال قدس سره وقد أومأ النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك، يعني إلى أن الإنسان يحسن أن يتعلم أمور الدين. أشار إلى ذلك حيث قال مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية، هذه الرواية أساسا أن النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى المسجد فوجد قوما أو الناس متجمهرين حول رجل، فسأل ما الأمر؟ قالوا هذا علامة. قال وما العلامة؟ يعني ماذا تقصدون بالعلامة؟ قالوا هذا رجل يعرف أنساب العرب ووقائع العرب، المعارك وغيره والحوادث وأشعار العرب. النبي صلى الله عليه وآله قال هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، ثم قال إن ذلك علم لا يضر جهله، ثم قال يعني لا يضر في الدين. الإنسان لو جهل ما يخسر لا في دنياه ولا في آخرته. ثم قال إنما العلوم يعني العلوم الحقيقية النافعة ثلاثة: آية محكمة، إشارة إلى علوم الكتاب القرآن الكريم، وفريضة عادلة، وسنة قائمة. بعضهم يقول وسنة قائمة إشارة إلى الأحاديث، هذه السنة الكتاب والسنة، وتكون وفريضة عادلة يعني الأمور الواجبة العادلة يعني المستقيمة التي ما حادت عن الصواب وما مالت عن الحق، هذا إشارة إلى العقائد. وربما نقول آية محكمة تشير إلى القرآن الكريم، والباقي يشير إلى السنة. السنة ينقسم إلى قسمين: أمور واجبة فريضة عادلة، وأمور مستحبة سنة قائمة، سواء كان هذا متعلق بالعمل الأحكام الشرعية أو بالاعتقاد. حتى في الاعتقاد في أشياء لا يجب أن نعلم بها لكن العلم بها أفضل، هذه السنة تدخل في سنة قائمة. وما سواهن غير هذا كله فهو فضل زيادة، إن علمت به فهذا يعني جيد، ما علمت به لا يضرك. وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين وهو الشيخ الكليني قدس الله نفسه في ديباجة الكافي يعني مقدمة الكافي، حيث قسم الناس إلى أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة، وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة. هنا بالنسبة إلى ما يناسب ما نحن فيه، أن الكليني قدس الله نفسه قسم الناس إلى قسمين: أهل الصحة والسلامة يعني الذين عندهم العقول التي بها يميزون الأشياء ويميزون الحق من الباطل، وأهل المرض وهم المنحرفون عن الحق، والزمان الذين لا يرجى برؤهم وطال بهم داؤهم. هؤلاء يقول وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة، ليس المراد أنهم غير مكلفين البتة، يعني غير مكلفين ببعض الأمور التي لا تدركها أذهانهم ولا تصل إليها عقولهم، مثلا المستضعفون. أحسنتم، هؤلاء غير مكلفين لأن شرط التكليف هو القدرة، هؤلاء لا يميزون. يقول ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم، الآن انتهينا من معرفة النبوة ندخل في معرفة الإمامة، قال يكفي ماذا؟ معرفتهم بنسبهم المعروف أيضا كما قلنا النسب باعتبار أنه يعينهم، المهم هو أن يعينوا حتى لو لم يعرف الشخص نسبهم. يعني لو أن شخصا يقول الخليفة الحق بعد رسول الله هو علي، لو سأله سائل علي من هو، يقول هو زوج فاطمة ابن عم الرسول، تقول من هو أبوه وجده، يقول لا أعلم. لا يضر، لا يضر هذا لأنه قد عينه بشخصه. يقول والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم دون غيرهم طبعا. وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان اللذين ذكرناهم، الوجه الأول أنه لا يشترط في الإيمان والكفر، الوجه الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني في المقاصد العلية. وقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام عليه السلام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة. من ضمن الأخبار ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في كتاب من لا يحضره الفقيه في المجلد الثاني في صفحة 584، قال وروى حمزة بن حمران قال قال أبو عبد الله عليه السلام يقتل حفدتي، يعني حفيدي، يشير إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، من زاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة وإن كان من أهل الكبائر. قال قلت جعلت فداك، وما عرفان حقه؟ عارفا بحقه ما هو معناها؟ قال يعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز وجل أجر 70 شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله على حقيقته. فإذا في هذا الخبر وغير من الأخبار عارف بحقه يعني يعلم أنه إمام مفترض الطاعة، يعني هذا هو معرفة حق الإمام، أنه إمام يجب أن نطيعه ولا يجوز لنا أن نخالفه، ويجب علينا أن نصدق بما يقول لأنه يهدي بالحق. كما تذكرون أنه ذكرنا فيما تقدم أنه يكفي أنه يجب أن يشهد أن لا إله إلا الله، تكلمنا في معرفة الله وأن محمدا رسول الله، تكلمنا في ذلك، ويشهد بأن الأئمة عليهم السلام هم الذين يجب اتباعهم أئمة أهل البيت، أو ما ورد في بعض الأخبار بالولاية. وأيضا ورد في بعض الأخبار أنه يجب التصديق بما جاء به النبي. الآن هذا الأمر يفصله، يقول ويكفي في التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله التصديق بما علم مجيئه به متواترا. الأمور المتواترة يعني التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جاء بها، لأن إنكار شيء من هذه الأمور يرجع في الواقع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فمعنى ذلك أنه ما صدق بما جاء به النبي، لابد أن نعلم أنه جاء به النبي متواترا. من أحوال المبدأ والمعاد، أحوال المبدأ يعني الأمور التي تتعلق بحياتنا من الأحكام الشرعية وغير ذلك المتعلقة بالعبادات والمعاملات، والمعاد أيضا الأمور الأخروية. قال كالتكليف بالعبادات، هذا من أحوال المبدأ، والسؤال في القبر، هذا من أحوال المعاد، وعذاب القبر والمعاد الجسماني أن الناس يرجعون بأجسامهم لا بأرواحهم فقط، والحساب يحاسبون، والصراط والميزان، والجنة للمؤمنين والنار للعاصين. يقول أن يصدق بذلك إجمالا لا بنحو التفصيل. يعني لو أن شخص يقول أنا أؤمن بالصراط، أؤمن بالميزان، لكن لو سألته ما هو الصراط يقول لا أعلم، ما هو الميزان يقول لا أعلم، لكن أؤمن به، أؤمن بالجنة بالنار، لكن ما هو الذي في الجنة يقول لا أعلم، الذي في النار لا أعلم. هذا الإيمان الإجمالي. يقول مع تأمل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من هذه الأمور في الإيمان المقابل للكفر الموجب للخلود في النار. يعني يقول نعتقد بماذا؟ بالمعاد الجسماني، أما الباقي يقول في تأمل هل هذا واجب أم لا. لو أن شخص يقول نعم أنا أعتقد بالبعث، أن الناس يبعثون بس، هذا الذي أعتقد به، الباقي يقول لا أعلم، في جنة يقول ما أدري، في نار ما أدري، قد نقول إذا صنع ذلك خرج عن أن يكون كافرا. قال للأخبار المتقدمة المستفيضة، الأخبار المتقدمة ما فيها معرفة الجنة والنار والصراط والحساب، ما فيها، لكن يمكن أن نقول حتى الأخبار المتقدمة جملة منها ما فيها أصلا حتى المعاد الجسماني، المعاد الجسماني ما فيها، ما تعرضت إلى المعاد البتة، ولعل السبب أن هذا أمر مركوز وثابت ومعلوم، والإمام عليه السلام إنما يتكلم في الأمور التي كثرت فيها البلوى، التي كثرت فيها البلوى، لأن الاعتقاد بالله في قباله الاعتقاد بالأصنام، الاعتقاد بالنبي في قباله الاعتقاد بعيسى وموسى أنهم هم الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وآله ليس بنبي، والأئمة أيضا وقع الخلاف فيهم. وأما المعاد فهذا مما أطبقت عليه الديانات، كل الديانات قالت به، ما في نزاع، ما في نزاع أن هناك جنة ونار وحساب وعقاب. قال والسيرة المستمرة أيضا، السيرة المستمرة بمعنى أنه نحن نلاحظ أن الذي لا يعرف هذه الأمور لا يحكم عليه بالكفر، هكذا يقول، فإنا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس بها من أول البعثة، من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، لكن ربما نقول لا، أن هناك معاد جسماني، يعني لا بد من الاعتقاد بالمعاد الجسماني وبالجنة والنار والحساب، لأن هذا يعلمه كل الناس حتى في زمان النبي، يعلمون أنه هناك جنة هناك نار هناك حساب هناك عقاب. يقول ويمكن أن يقال إن المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور وغيرها، تارة نقول يجب العلم بها، هو يقول لا، لا يجب، إذن لا نعتقد بها ننكرها، يقول لا، لا تنكر، المهم أنه الإنسان لا ينكر، أما الجهل بها في حد ذاتها لا يضر بإسلامه. قال ويمكن أن يقال إن المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور وغيرها من الأمور التي نحن ما ذكرناها من الضروريات، من الضروريات يعني التي ورد ذكرها في القرآن، أن الجنة فيها أنهار تجري وفيها حور عين وفيها لحم طير مما يشتهون وكذا وكذا من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن. يقول المهم أنه لا يجحدها، لا وجوب الاعتقاد بها، أنه لابد يعتقد بها على ما يظهر من بعض الأخبار. بعض الأخبار هكذا أنه لا تنكر، لو كان الإنسان إذا جهل شيئا لم يجحده لا يكون كافرا، إنما يكفر إذا جحد. من أن الشاك إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر. ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا، يعني يقف يقول ما أعلم، لا يثبت ولا ينفي، ولم يجحدوا، لو أنهم هكذا لم يكفروا، إنما يسبب لهم الكفر هو الجحود. ونحوها غيرها. ويؤيدها ما عن كتاب الغيب للشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الصادق عليه السلام: إن جماعة يقال لهم الحقية، وهم الذين يقسمون يحلفون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله. يقسمون بحق علي، هم يعتقدون بحق علي بنحو الإجمال، لكن بنحو التفصيل لا يعلمون. يقول: وهم يدخلون الجنة وإن كان هؤلاء لا يعلمون، لكن ما جحدوا. يقول: وبالجملة فالقول بأنه يكفي في الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب. الآن يقول حاصل ما ذكره فيما تقدم: فالقول بأنه يكفي في الإيمان حتى يكون الإنسان مؤمن الاعتقاد بأمور: أولا الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المتصف بالصفات الثبوتية المنزه عن النقائص المنزه عن الصفات السلبية، هذا الأصل الأول، وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله الأصل الثاني، وبإمامة الأئمة عليهم السلام الأصل الثالث، والبراءة من أعدائهم، والاعتقاد بالمعاد الجسماني هذا الأصل الرابع. طبعا الأصل الثاني وهو العدل مندرج في الأصل الأول. يقول: الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة، الاعتقاد بالمعاد لا ينفك عن الاعتقادات السابقة، متى ما اعتقد بالله وبالنبي وبالأئمة لابد أن يعتقد بالمعاد. يقول: فالقول بأنه يكفي في الإيمان الاعتقاد بهذه الأمور غير بعيد، غير بعيد عن الصواب حقا. قال: بالنظر، يعني بملاحظة الأخبار والسيرة المستمرة. وأما التدين بسائر الضروريات، الأمور الضرورية التي ثبتت بالضرورة التدين بها والاعتقاد بها، ففي اشتراطه أنه يشترط الاعتقاد بكل ضروري، إذا ما اعتقد بكل ضروري لا يكون مؤمنا. القول الأول هو أن الاعتقاد بالضروريات شرط في الإيمان أو كفاية عدم إنكارها. القول الثاني أنه ليس شرطا في الإيمان، لكن بشرط أن لا تنكرها، حتى لو ما اعتقدت بها جاهل بها لكن ما أنكرها. القول الثالث أو عدم اشتراطه أيضا، لا يشترط الاعتقاد بالضروريات، فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين. يعني يقول حتى لو كان أنكرها، لأنه يعتقد ليست من الدين فأنكرها لا يضر، إنما يضر إذا كان يعتقد أنه جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك ينكرها، هذا الذي يضر. لماذا يضر؟ لأنه يرجع إلى تكذيب النبي، صلى الله عليه وآله. قال وجوه، يعني ثلاثة، أقواها الأخير. الأخير وهو أنه أن الاعتقاد بالضروريات ليس شرطا في تحقق الإيمان، ولا يضر إنكارها إلا إذا علمنا أنها من الدين. ثم الأوسط، الأوسط أنه الاعتقاد بالضروريات ليس شرطا في تحقق الإيمان، الشرط هو ألا ينكرها، وهذا الذي ذهب إليه المشهور كما في بعض الشروح والحواشي. وما استقربناه فيما يعتبر في الإيمان، يعني هذا الذي قلناه أنه متى ما اعتقد بهذه الأمور صار مؤمنا، وما استقربناه، ما رأيناه هو الأقرب فيما يعتبر في الإيمان، في الأمور التي إذا اعتقدناها صرنا مؤمنين. وجدته بعد ذلك، يعني بعد أن كتبته، في كلام محكي عن المحقق الورع الأردبيلي، المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد، وهو مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. طبعا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه دائما مسلكه أنه إذا جاء بقول واختار قولا، في كثير من الأحيان يأتي بأقوال لعلماء أو يؤيد كلامه بأن هذا القول هو لم ينفرد به، بل ذهب إليه فلان وفلان وفلان من العلماء. هنا في هذا الموضع اختار أن يذكر المقدس الأردبيلي، وإلا هناك جماعة ذهبوا إلى هذا القول، لكن اختار المقدس الأردبيلي باعتبار أن هذا لا يشك في إيمانه وتقواه وورعه، ولذلك قال محقق من جهة أنه محقق. فلما يوافق الشيخ الأنصاري وافق محققا. الشيء الثاني أنه ورع، يعني ما عند تساهل في الدين بحيث يقول له هذا يكفي وهو لا يكفي. ثم إن الكلام إلى هنا في تمييز القسم الثاني من الأمور العقائدية، وهو ما لا يجب الاعتقاد به إلا بعد حصول العلم به، ميزناه عن القسم الأول وهو ما يجب الاعتقاد به مطلقا، فلا يتحقق الإيمان إلا بالاعتقاد به، فيجب تحصيل مقدماته. مقدمات هذا العلم ما هي؟ التعلم حتى أعلم به وأعتقد بها، أعني الأسباب المحصلة للاعتقاد وهو التعلم والعلم. وقد عرفت أن الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني، يعني ونحن ذكرنا فيما تقدم أن الأقوى هو عدم جواز العمل بغير العلم، لا نأخذ إلا بالعلم، وأما بالظن فالظن غير معتبر. الأقوى عدم جواز العمل، يعني الأخذ بغير العلم في هذا القسم الثاني. إذا حصل عندنا علم بعد ذلك نعتقد بهذه الأمور، لو حصل عندنا ظن لا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.